بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم 28 من شهر جمادى الآخرة سنة 34 و400 وألف، معنا المجلس 45 من مجالس أعلام السنة المنشورة، وهو المجلس الأخير بإذن الله تعالى نختم به مسائل هذا الكتاب المبارك الذي عشنا معه قريباً من 7 أشهر عبر مجالس متعددة، فلله الحمد والمنة. وقفنا عند السؤال 22 بعد 200، وهو قبل الأخير أو قبل الأخيرين، وهو يتعلق بمسألة من المسائل التي تتعلق بالعقيدة السلفية الصحيحة، وهو معتقد أهل السنة في كرامات الأولياء. قال في عنوان هذا السؤال: ما حكم كرامات الأولياء؟ والكرامات جمع كرامة، والإيمان بكرامات الأولياء أو الكرامة هي الأمر الخارق، الكرامة الأمر الخارق للعادة، وهي بذلك تشبه المعجزة، لكن المعجزة تكون للنبي والكرامة تقع للأولياء الصالحين. يقول شيخ الإسلام، يقول الشيخ الحافظ ابن حجر رحمه الله: المشهور عن أهل السنة إثبات الكرامات مطلقا، ذكر هذا في فتح الباري. وقال الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية المشهورة في عقيدته: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. وهذا الباب المبارك، باب كرامات الأولياء، هو سبب عظيم من أسباب زيادة الإيمان، بل ربما كان باعثاً من بواعث الهداية لمن أراد الله عز وجل له ذلك، لما اشتملت عليه من الأمور الخارقة للعادة. وفي هذا الباب يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الخارق يعني للعادة إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور بها ديناً وشرعاً، فهو إما واجب وإما مستحب، وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكراً، وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه كان سبباً للعذاب أو البغض، كقصة الذي أوتي الآيات فانسلخ منها، إلى آخر كلامه رحمه الله. وفي هذا الباب أيضاً يقول العلامة ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية، يقول: كن طالباً للاستقامة لا طالباً للكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة، وربك يطلب منك الاستقامة. نقل هذا عن أبي علي الجوزجاني رحمه الله. وليس من شرط الأولياء أن يمنحوا الكرامات، يعني الكرامة لا تدل على أن من وقعت منه أنه أفضل من غيره، فكثير من السلف الصالح من المتقدمين لم يمنحوا من الكرامات وخوارق العادات، ومع ذلك فإنهم معروفون بالفضل والهدى والسير على المنهج الصحيح. فظهر هذا أن الاستقامة على شرع الله هي الأمر المطلوب. ومما نبه عليه العلماء رحمهم الله أن صحة وقوع الكرامة لها شروط، لا يقال عن الشيء أنه كرامة إلا بشروط نبه عليه العلماء. أولها أن يكون صاحبها مؤمنا بالله ومصدقا بوعده ووعيده، مؤتمرا بأمره، متقيا لنهيه، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني مؤديا ما فرض الله عليه من الفرائض والواجبات، مجتنبا ما نهى عنه من المآثم والمحرمات حتى يسمو به ذلك لفعل المستحبات وترك المكروهات. أما إذا رأيت ما ظاهره كرامة من رجل لا دين له، لا يصلي، أو من ساحر أو من كاهن، فهذا من تلبيسات الشيطان. فإن الإنسان لا يكون مع تركه لفعل ما أمر الله ومع فعله للمحظور من أداء، من ترك الصلوات وغيرها، لا يكون وليا، وما يظهر منه إنما هو من أحوال الشياطين. يقول بعض الناس: فلان يأكل كذا وكذا من الأمور التي لا يستطيع فعلها أحد، أو فلان يقتل نفسه بالسيف ثم لا يموت، كل هذا من أحوال الشياطين ما دام أنه من هؤلاء الذين لا خلاق لهم. كذلك من الشروط ألا يزكي نفسه بالولاية، يعني الولي الصالح العبد الصالح لا يقول أنا ولي وأنا تقي، فهذا من التزكية. فدعوى الولاية من علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه فلا يعلمه أحد إلا بعد إعلامه تعالى له، وكذا تزكية الإنسان نفسه منهي عنه. لكن نحن نقول في الجملة: المؤمنون هم أولياء الله، أولياء الرحمن، المسلمون هم أولياء الرحمن، لكل من الولاية بقدر إيمانه وقربه من الله سبحانه وتعالى. كذلك من شروط الكرامة ألا تخالف ما جاء به الكتاب والسنة وسار عليه سلف الأمة، كما يمثل لبعضهم في المنام أو في اليقظة شخص في صورة نبي أو صالح يحرم الحلال ويبيح الحرام. بعض الناس يقول: أنا رأيت رؤيا ورأيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أو رأيت فلانا الصالح يأمرني بكذا، ثم يذكر أمرا مخالفا للشريعة، هذا لا يقبل ولا يجوز منهم، ولا يقال عن هذا إنه من الكرامات. كذلك مما ذكره العلماء ألا تتسبب الكرامة في ترك شيء من المأمور به أو في ارتكاب شيء من المحظور، لا سيما والكرامة لا يتحصل عليه العبد إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. قال القرطبي رحمه الله في كتابه الجامع: والفرق بين المعجزة والكرامة أن الكرامة من شرطها الاستتار، والمعجزة من شرطها الإظهار. المعجزة تقع من الأنبياء، فشرط المعجزة من النبي أن يظهرها للناس حتى يستدلوا بها على صدقه وإيمانه، فتكون عونا للناس على الإيمان. أما الكرامة يقول: فمن شرطها الاستتار. قال: وقيل الكرامة ما تظهر من غير دعوة، فيكون صاحب الكرامة حريصا على كتمانها، لا يعلنها للناس لأنه لا حاجة له بذلك، ولا حاجة لأن يفتن الناس بها. والمقصود أن المؤلف رحمه الله ذكر هذا المبحث لبيان أن الكرامات حق وأن أهل السنة يؤمنون بذلك، فقال في الجواب: كرامات الأولياء حق، وهو ظهور الأمر الخارق على أيديهم الذي لا صنع لهم فيه ولم يكن بطريق التحدي. لما قال ولم يكن بطريق التحدي خرج بذلك المعجزة، فالمعجزة أمر خارق لا صنع للأنبياء فيه وهو بطريق التحدي، كالقرآن معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد تحدى الله الناس جميعا أن يأتوا بسورة من مثله بل بآية. قال: بل يجريه الله على أيديهم وإن لم يعلموا به. هذا تفسير الكرامة. ثم ضرب أمثلة فقال: كقصة أصحاب الكهف، وقصتهم معروفة، وأصحاب الصخرة وهم الثلاثة الذين أووا إلى الغار فسدت عليهم الصخرة فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم فنجاهم الله وتزحزحت الصخرة. ومثل قصة جريج الراهب وقصته معروفة، وكلها معجزات لأنبيائهم. الكرامة للولي معجزة لنبيه، لأنه ظهر من أتباعه من جرى على يديه الكرامة. قال: ولهذا كانت في هذه الأمة أكثر وأعظم لعظم معجزات نبيها وكرامته على الله عز وجل، كما وقع لأبي بكر رضي الله عنه في أيام الردة. يشير بذلك إلى أن أبا بكر رضي الله عنه في أيام الردة كتب الله على يديه أن يدحض الكافرين والمشركين والمرتدين مع قلة العدد والعدة. قال: وكنداء عمر رضي الله عنه لسارية وهو على المنبر فأبلغه وهو بالشام. قصة عمر مع سارية. سارية اسم رجل ولاه عمر رضي الله عنه على جيش، فذهب إلى أرض الشام، فكان عمر يخطب وسارية في الشام وهو لا يدري أين يتجه بالجيش، فصاح عمر وقال: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. وعمر في المدينة وسارية في الشام، فسمعه سارية. فقدم رسول الجيش فسأل فقال: يا أمير المؤمنين، لقينا عدوا فهزمونا، فإذا بصائح يقول: يا سارية الجبل، فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله. وهذا من كرامته رضي الله عنه، هو في المدينة وجيشه بالشام، وكشف الله له فصاح بهم: يا سارية الجبل، فسمعوه واحتموا بالجبل فنصرهم الله. يقول: وككتابته إلى نيل مصر فجرى. وهي قصة أن أهل مصر كانوا يقدمون لنهر النيل كل عام امرأة عذراء فيجري، فأخبرهم بتحريم الإسلام لذلك، وكتب أخبرهم عمرو بن العاص بتحريم ذلك، وكتب إلى عمر، فكتب عمر إلى كتابا فيه من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر: أما بعد، فإن كنت إنما تجري من قبلك ومن أمرك فلا تجري. وأمر أن تلقى هذه البطاقة في البحر، فألقيت فهدأ وسكن. وهذه القصة يحتاج إلى نظر في أسانيدها، فإن من أهل العلم يرى أنها قصة لا تصح، قصة يعني لا تصح، وهي مذكورة في كتاب اللالكائي رحمه الله في كتابه كرامة الأولياء، وإسنادها ضعيف، فلا يصح يعني ذكر مثل هذه الكرامات التي لم تثبت بأسانيد صحيحة، ولعل المؤلف رحمه الله لم يطلع على إسنادها. يقول: وكخيل العلاء بن الحضرمي، والعلاء بن الحضرمي صحابي جليل ولاه الرسول صلى الله عليه وسلم إمارة البحرين وأقره عليها، وذكروا أنه خاض بالجيش البحر في غزو الروم، وهذه يذكرها أيضا العلماء وفي أسانيدها ضعف لكنها مشهورة عند علماء السيرة. فذكروا أنه سار على البحر ومشى بجيشه بعد أن ذكر الله سبحانه، ولا يستبعد ذلك، فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكصلاة أبي مسلم الخولاني في النار التي أوقدها له الأسود العنسي. الأسود العنسي مدعي النبوة، وذكروا أن عمر لما لقي أبا مسلم الخولاني قال له: الحمد لله الذي أراني في أمة محمد من هو شبيه بإبراهيم عليه السلام، يعني أن النار لم تضره. قال: وغير ذلك مما وقع لكثير منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ومن بعدهم إلى الآن وإلى يوم القيامة. قال: وكلها في الحقيقة معجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأنهم إنما نالوا ذلك بمتابعته، فإن اتفق شيء من الخوارق لغير متبع النبي فهي فتنة وشعوذة لا كرامة، وليس من اتفقت له من أولياء الرحمن بل من أولياء الشيطان والعياذ بالله. وهذا تنبيه مهم جدا، أن هذه الكرامات تقع لمن كان مؤمنا تقيا. ولهذا المؤلف في السؤال 23 بعد 200 ذكر لنا من هم أولياء الله، من هو الولي، فقال: هم كل من آمن بالله واتقاه واتبع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم في الدنيا ولا في الآخرة، ولا هم يحزنون يوم القيامة إذا لقوا الله سبحانه يجدون الثواب العظيم. ثم بينهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. وقال الحسن رحمه الله، الحسن البصري: ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن ادعى أنه يحب الإسلام ويحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الدعوة تحتاج إلى دليل، والدليل هو في اتباع رسولنا عليه الصلاة والسلام. وهنا يأتي دور كيفية معرفة الإنسان المحب لله ولرسوله. ولهذا قال ابن مسعود: من أراد أن يعرف هل يحب الله ورسوله فلينظر إلى محبته للقرآن وعمله بالقرآن، فإن من كان يحب القرآن ويكثر من تلاوته فهذا يحب الله ورسوله. والمقصود أن الدعاوى كثيرة، وأن الأدلة على إثباتها هو العمل الصالح. وقال الشافعي رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه ولا تغتروا به حتى تعلموا متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الميزان، وهذا من فقه الإمام الشافعي رحمه الله، أن يبين لك أنك لا تغتر بما تسمع عن فلان وفلان حتى تنظر إلى عمله. ولهذا لا بد على طالب العلم ولا بد على المسلم أن يحرص على تقفي أثر النبي عليه الصلاة والسلام والعمل بسنته، وألا يأخذ العلم ولا يتعلم إلا من أهل السنة، لا يأخذ دينه إلا ممن عرف باتباعه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الشافعي حتى تعلموا متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم. وقال بعض السلف كنا لا نطلب العلم عند أحد حتى ننظر إلى صلاته ودينه، فكانوا ينظرون يهمهم أن يكون معلمهم على السنة، داعيا إلى السنة، داعيا إلى الخير، داعيا إلى الهدى. أما ما يقع منهم فيه الناس اليوم من أخذهم العلم من كل أحد، بل إن بعض الناس يأخذ دينا من الجهال ومن أهل البدع ومن السحرة ومن المشعوذين، وبعض الناس ليس عنده تمييز، كل من ظهر في التلفاز وزينه الإعلام ظنه عالما بالدين فأخذ عنه، لا يتحرى ولا يتعلم. وتجد بعض الناس يقول العلماء اختلفوا، بعضهم يقول لنا حلال وبعضهم يقول له لنا حرام. طيب من هم العلماء؟ يذكر لك ناس جهال أو ناس مخالفين للسنة، نقول له يا أخي هؤلاء ليسوا من العلماء، فالدين واحد، واختلاف العلماء الربانيين فيما بينهم رحمة وهدى، فاختلافهم واضح وبين. أما هؤلاء الذين تجمعهم منهم من هو من أهل البدع داعيا للتصوف وداعيا للخرافة وداعيا للبدعة، ومنهم من هو داعي إلى الباطل، لا تقارن هؤلاء بالدعاء إلى السنة الحريصين على دعوتك إلى اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما ثبت به الحديث الصحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم الأولياء الصادقون. وكل مؤمن له نصيب من الولاية، فالمسلمون هم أولياء الله، لكن كل منهم له من الولاية بقدر قربه من الله سبحانه. وكلما ازداد في الطاعة كلما ازدادت مرتبته ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. يراجع في مسألة كرامات الأولياء كتاب اعتقاد السنة، اعتقاد أهل السنة لللالكائي، وهو مطبوع في 9 مجلدات أو في 9 أجزاء، الجزء 9 منها خاص بكرامات الأولياء. كذلك هناك كتاب بعنوان كرامات الأولياء للشيخ عبد الرقيب الإبي من علماء اليمن، وكتابه مطبوع في دار الآثار اليمنية، وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه كثير مما ذكر في باب الكرامات عن الصالحين وغيره، عن الصالحين من المتقدمين والمتأخرين. ختم المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالسؤال 24 بعد 200 بذكر الطائفة المنصورة، الطائفة الناجية. المؤلف سمى كتابه أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. فمن هي الطائفة الناجية؟ قال: من هي الطائفة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، جاء من حديث المغيرة ومن حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهم وعن غيرهم من الصحابة. يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة. وهذا بشرى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الخير ملازم لها حتى قيام الساعة. فلابد في كل زمن يوجد من يدعو للتوحيد والعقيدة الصحيحة ويدعو إلى المنهج الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي تركنا عليه على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وفيه بشرى لهذه الطائفة المنصورة بأنها لا يضرهم من خالفهم، بل ما هم عليه في الزيادة حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله: هذه الطائفة هي الفرقة الناجية من 73 فرقة، كما استثناها النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الفرق بقوله كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. والحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. ولما سئل عنهم عليه الصلاة والسلام قال في بعض الروايات: هي الجماعة، أي القائمون على السنة. وفي رواية قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني المتبعون للسلف، المتبعون للصحابة. فهؤلاء هم الطائفة المنصورة أو الطائفة المذكورة في الحديث، هي الفرقة الناجية. الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية. بعض الكتاب اليوم فرق بين الطائفة المنصورة وبين الفرقة الناجية، والصحيح أنها شيء واحد كما ذكر المؤلف. فالطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، والطائفة المنصورة الفرقة الناجية هم يدخل فيهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتابعون لهم بإحسان، وأتباع التابعين، ومن تبعهم واقتدى بهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي واقد الليثي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس على بساط، فقال: إنها ستكون فتنة. قالوا: كيف نفعل يا رسول الله؟ قال: فرد يده إلى البساط فأمسك به، فقال: تفعلون هكذا. وذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أنها ستكون فتنة، فلم يسمعه كثير من الناس، فقال معاذ بن جبل: تسمعون ما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالوا: وما قال؟ قال: يقول إنها ستكون فتنة. قالوا: فكيف لنا يا رسول الله؟ أو كيف نصنع؟ فقال: ترجعون إلى أمركم الأول، أي ترجعون إلى ما كان عليه السلف. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الطحاوي رحمه الله في مشكل الآثار، كما أخرجه الطبراني رحمه الله في معجمه الكبير والأوسط. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند الفتن: ترجعون إلى أمركم الأول. فالطائفة المنصورة الفرقة الناجية هم من كان على ما كان عليه السلف الصالح، من كان على ما كان عليه الصحابة والتابعون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال: عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي ذكره المؤلف يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين. هذه الطائفة هي الفرقة الناجية المذكورة في الحديث الآخر، على الظاهرين على الحق. ظاهرين يعني غالبين، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وجاء في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: أنا ومن معي. قيل له: ثم من؟ قال: الذين على الأثر. كلمة الذين على الأثر يعني المتبعين لهديه صلى الله عليه وآله وسلم، المحبون لاتباع سنته. وهذا جاء ذكره عن كثير من أهل السنة قديما وحديثا. يقول الإمام البخاري رحمه الله في تفسير حديث: لا تزال طائفة من أمتي، لما سئل عنهم فقال: هم أهل الحديث. وقال أبو حاتم: سمعت أحمد بن سنان يقول: هم أهل العلم وأصحاب الآثار. وسئل يزيد بن هارون رحمه الله عن الفرقة الناجية، فقال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. ويقول الشيخ الألباني رحمه الله: قد يستغرب بعض الناس تفسير الأئمة للطائفة الظاهرة والفرقة الناجية بأنهم أهل الحديث، ولا غرابة في ذلك إذا تذكرنا أن أهل الحديث هم بحكم اختصاصهم في دراسة السنة وما يتعلق بها من معرفة تراجم الرواة أعلم الناس قاطبة بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وهديه وأخلاقه وغزواته وما يتصل به صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: فأهل الحديث حشرنا الله معهم لا يتعصبون لقول شخص معين مهما علا وسما حاشا محمدا صلى الله عليه وسلم، بخلاف غيرهم ممن لا ينتمي إلى الحديث والعمل به، فإنهم يتعصبون لأقوال أئمتهم، وقد نهوهم عن ذلك كما يتعصب أهل الحديث لأقوال نبيهم، وهذا ليس بتعصب. فلا عجب بعد هذا البيان أن يكون أهل الحديث هم الطائفة الظاهرة والفرقة الناجية، بل الأمة الوسط الشهداء على الخلق. والمقصود أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم من كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المخالفون لمنهج السلف المبتدعة وغيرهم فهؤلاء ليسوا من الفرقة الناجية، بل هؤلاء من أهل البدع. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة، قال: كلها في النار. قوله كلها في النار إلا واحدة لا يعني أن الفرق المخالفة من الفرق المخلدة في النار، بل إنها متوعدة بالعذاب، فمنهم من يعذبه الله ثم يخرج من النار، ومنهم من يعفو الله عز وجل عنه فهم تحت المشيئة. لأنه قال: وتفترق هذه الأمة، أي أمة الإسلام، فكلهم مسلمون، لكن الناجية منهم فرقة وهي المتبعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول البغدادي رحمه الله في الفرق بين الفرق: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق أمته بعده 73 فرقة أخبر أن فرقة واحدة منها ناجية، سئل عنها وعن صفتها فأشار إلى الذين هم على ما عليه هو وأصحابه، قال: ولسنا نجد اليوم من فرق الأمة من هم على موافقة الصحابة رضي الله عنهم غير أهل السنة والجماعة، يعني المتبعون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، المتبعون لشرع الله والمهتدون بهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يحشرنا مع أهل السنة وأن يجعلنا من المتبعين لسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم العاملين بها. ختم المؤلف هذا الكتاب بهذه الدعوات المباركة، فقال: نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ونحن أيضا نحمد الله سبحانه أن تمم علينا نعمته بدراسة هذا الكتاب، وأوصي نفسي وأخواتي وإخواني وجميع السامعين، أوصيهم بتقوى الله جل وعلا ومراجعة العلم ومدارسة العلم ونشر مثل هذا الكتاب النافع المبارك، فإنه كتاب مختصر في العقيدة الصحيحة، رتبه المؤلف على ترتيب حسن بديع على هيئة السؤال والجواب هذا. ونحمد الله جل وعلا على ما هدانا إليه، ونستغفر الله جل وعلا من كل خطأ ومن كل زلل، والحمد لله رب العالمين.